الوجه الثاني يبدأ حالا. نواصل القراءة في المبحث الثاني وهو الحكم. وفرط الكثيرون فيها عندما أعرضوا عن حكم الله المنزل في كتابه المحكم وسنوا القوانين تحكم ما يحكمه شرع الله، وابتدعوا الحلول لأنظمتهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية مصادمة لما أنزل الله. حكموا الهوى والجهل والتسلط، يسوقون به الشعوب إلى مصائر غامضة ونهايات وخيمة. فحق فيهم: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وبين هذا وذاك كان صراط الله المستقيم وسطا أمثل، يجعل الشرع لله ابتداء، لكنه لا يحرم المجتهدين أن يشرع ابتناء لا ابتداء على ما سنفصل بمشيئة الله. وحق الله في الشرع ابتداء مأخوذ من أنه الإله بحق، ومن ثم فهو المعبود بحق، والمعبود يعبد بما شرع هو لا بما شرع غيره. وقد تواترت النصوص على حق الله في أن يشرع لعباده، منها قول الله سبحانه وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك. وفي مقابلة ذلك: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ومنها قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والآيات في هذا المعنى كثيرة، ولنا أن نبين هنا ما رددناه في أكثر كتبنا، أن الشريعة لا تعني الحدود فقط، إنها أوسع من ذلك، إنها تمتد إلى كل ما شرعه الله في كتابه متعلقا بالفرد والأسرة والمجتمع وجميع نواحي الحياة. ثانيا، لمن الشرع ابتناء؟ دائرة الشرع ابتناء تتضمن نوعين من النصوص: نصوص قطعية لا تحتمل تأويلا ولا تعطيلا، ونصوص ظنية تحتمل أكثر من تأويل. ثم هي تتضمن نوعين آخرين: نوع مفصل لا مجال فيه للاجتهاد إذ لا اجتهاد مع النص، ونوع مجمل يعطي مجالا للاجتهاد داخل دائرته. وأخيرا فهناك دائرة ثالثة سكت عنها الشرع رحمة بنا غير نسيان، وهي أمور الخبرة الإنسانية كالزراعة والتجارة والصناعة والصحة والمرور إلى آخره، فيما لم يرد فيه نص مجمل أو موجه. ففي مجال النصوص الظنية وفي مجال النصوص المجملة وفيما سكت عنه الشرع رحمة بنا غير نسيان، لأهل الاجتهاد أن يشرعوا ابتناء لا ابتداء، أخذا من قوله تعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وهم لا يجتهدون في فراغ، وإنما في دائرة الأدلة الشرعية العامة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس والمصلحة والاستحسان. وفي دائرة الأدلة الخاصة بحيث يستخدمون الأدلة العامة في فهمها وترجيح أحسن الآراء وفقا لها. والداعية في دعوته إلى الله لا بد أن يدعو الناس إلى إقامة شرع الله في نفوسهم وفي من حولهم، وأن يدعو إلى تطبيقه في مجتمعاتهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. والسؤال الذي يرد: من يعطل شرع الله؟ من يحول دون تطبيقه في مجالاته المختلفة؟ من يحرس الرذيلة في بلادنا؟ ومن يحمي الفجور والخروج على شرع الله؟ هذا ما نحاول الإجابة عليه بمشيئة الله تعالى. ثالثا، من يعطل شرع الله؟ أجبنا على ذلك في مكان آخر. ونلخص ما قلنا مع قدر من التعديل. أولا، القوى الكبرى. لا شك أن هذه القوى الكبرى صاحبة المصلحة الأولى في تعطيل شرع الله. قد يبدو لنا الأمر غريبا في عصر انفتحت فيه هذه القوى وكفت عن صور الاستعمار القديم، بل بدت في بعض الأحيان حانية على الدعوة، ولا نقول حامية لها، لكن المدقق يعلم أن الحق لا يزال وإن تبدلت الجلود. وحل القفاز الحريري محل القبضة الحديدية أو حاول أن يغطيها، لكن يرد السؤال وما مصلحتها في ذلك؟ ونقول بعون الله، مصلحة أولى هي شفاء الأحقاد، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ومصلحة ثابتة ثانية أنها تخاف المارد من جديد، أن ينبعث إذا طبق المسلمون شرع الله ففيه عزهم ومجدهم، وبه سادوا العالم من قبل وامتلكوا في نصف قرن نصف الدنيا. ومصلحة ثالثة، هم يعتقدون مما بلغهم من مبشريهم ومستشرقيهم وممن أساءوا من أبنائنا أن شرعنا ضد حضارتهم، وبالتالي فهو خطر على تلك الحضارة، وهم يربطون دائما إلا من رحم ربي بين تطبيق شرع الله والعودة إلى ركوب الإبل، مع أن كتابنا ينطق ويخلق ما لا تعلمون، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. ثانيا، أكابر المجرمين. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها، وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. وهم الذي تنبأ بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم الذين تنبأ بهم رسول الله عليه الصلاة والسلام في حديث حذيفة بن اليمان: دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قالوا: صفهم لنا يا رسول الله. قال: هم منا، هم من جلدتنا، ويتكلمون بلساننا. أما لماذا يقف هؤلاء عقبة؟ فالاحتمال الأول هو الخوف من القوى الكبرى وتنفيذ لمخططاتها. الاحتمال الثاني أنهم ممن وصفهم الله بأنهم كرهوا ما أنزل الله. والاحتمال الثالث أنهم في قلوبهم مرض، كفر أو نفاق يؤدي إلى كراهية ما أنزل الله، أو في قلوبهم ارتياب في صلاحية حكم الله، أو يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، يخافون أن تقطع أيديهم لأنهم سراق، أو تجلد ظهورهم لأنهم زنات، أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف لأنهم يفسدون في الأرض ولا يصلحون، أو غير ذلك. ثالثا، أصاغر المجرمين، وهم الجلاوزة والشرط وأعوان الظلمة، وهؤلاء ارتبطت مصالحهم بأولئك، فهم صوت أسيادهم وهم كذلك سوط أسيادهم. ولعلهم أو منهم من عناهم القرآن بقوله: ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله: سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. ولعلهم أو منهم منعناهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجلاوزة والشرط وأعوان الظلمة كلاب النار. يقول صاحب فيض القدير في هؤلاء: يعني أخسهم وأحقرهم، كما أن الكلاب أخس الحيوانات وأحقرها، وينبحون على أهلها من شدة العذاب كالكلاب، أو يكونون فيها على صورة الكلاب. ونقول بعون الله: رضوا بأن يكونوا كلابا في الدنيا، فحشرهم الله على صورتهم كلابا في النار والعياذ بالله. وخاسر من باع دينه بدنياه، وأخسر منه من باع دينه بدنيا غيره كما يفعل أولئك. رابعا، العلماء والدعاة. ففي ظننا والله أعلم أنهم في هذا العصر مقصرون، قد دب الوهن في أكثرهم. قيل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. وقد يكون هناك تقصير في المطالبة بإقامة شرع الله، وقد يكون التقصير في طريقة العرض، وقد يكون ثمة إهمال في التخطيط أو في التنفيذ بالنسبة للبعض، وقد يكون ذلك كله أو بعضه يحمله العلماء والدعاة والجماعات القائمة على الساحة، فضلا عن اختلاف تلك الجماعات اختلافا أطمع الأعداء وشتت الجهود. وإنا لله وإنا إليه راجعون. خامسا، الشعوب. شعوبنا نائمة وغافلة، لم تصح بعد رغم النذر والصواعق التي نزلت بها هزائم واستذلال وحرب أرزاق وتقتير وضنك وأمراض ومصائب، ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: كما تكون يولى عليكم. تلك عوائق واجب على الدعاة أن ينتبهوا لها وأن يحاولوا علاجها كما يعالج الطبيب الداء. بعضها يصلح له علاج هادئ وطويل، وبعضها يصلح له علاج مركز، وبعضها لا يصلح له إلا الجراحة، لكن الجراحة تحتاج الجراح الماهر، وتحتاج إعداد العدة من مشرط ماض وغرفة إنعاش وسائر ما يلزم للجراحة. ترى هل استطعت أن تقدم شيئا؟ ترى هل استطعت أن أقدم شيئا؟ المبحث الثالث، العبادة. أمر ألا تعبدوا إلا إياه. تقديم وتعريف: إذا قامت العقيدة الصحيحة في قلوب الناس وعرفوا معها أن لا حاكم إلا الله ولا حكم إلا ما حكم به، اتجهوا إلى الله سبحانه بإقامة شرع الله في النفس وفي الناس، وتلك هي العبادة، فهي ثمرة من ثمار العقيدة الصحيحة والتسليم لله سبحانه وتعالى بالأمر والحكم. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهي التي كرم الله بوصفها ملائكته ورسله وصفوة خلقه. أما ملائكته فقال فيهم: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. أما رسله فقال فيهم: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. ذاك في عيسى عليه السلام. ثم قال في محمد صلى الله عليه وسلم: فأوحى إلى عبده ما أوحى. وقال سبحانه وتعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وقال جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وأما صفوة خلقه سبحانه وتعالى فقال فيهم: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. وهي التي جعلها الله سبحانه وتعالى غاية خلقه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وموضوعات العبادة كثيرة تناولها الفقهاء والعلماء في مضانها المختلفة، بيد أننا في هذا المجال، في مجال أصول الدعوة، نكتفي منها بالحديث عن أولا ركنا العبادة التي تقوم بهما، ثانيا مجال العبادة هل هي قاصرة على مجال دون مجال، ثالثا نماذج من العبادة إحياء لمعناها الصحيح ولفتا عما شابها. أولا ركنا العبادة، بلغة العصر نقول يلزم لها ركن معنوي وركن مادي. أما الركن المعنوي فيما يتعلق بالقلب، وهو توافر غاية الذل والخضوع مع غاية الحب والشوق. فإن توافر الخضوع دون حب كالخضوع للرؤساء والحكام فليست بعبادة، وإن توافر الحب دون خضوع وذل كحب الابن وحب الزوجة فليس كذلك بعبادة، وإن توافر العنصران قامت العبادة في القلب ونتج عن ذلك الإخلاص الذي يصبغ النية. لكن العبادة لا تتحقق ولا تكتمل في الواقع حتى يتوافر الركن المادي، وهو التزام شرع الله، فإن الله عز وجل لا يعبد إلا بما شرع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. ثانيا مجال العبادة، أخطأ الناس إذ أورثهم التقسيم الفقهي إلى عبادات ومعاملات أن العبادة قاصرة على مجال الشعائر والنسك، ومن ثم انطلقوا من ذلك في معاملاتهم بعيدا عن قيود الشرع، بل وبلغوا حد استساغة تحكيم غير شرع الله. والعبادة في معناها الأصيل كما أشرنا اسم جامع لكل ما يحب ربنا ويرضى، فالإنسان يعبد الله بخطرة الفكر كما يعبده بخفقة القلب، ثم يعبده بركعات يقف فيها بين يدي الله عز وجل، وأيام يصومها ابتغاء تقوى الله، ويعبده في الوقت نفسه بجهاد في سبيل الله وقتل وقتال للكافرين والمنافقين، ومعها صبر على الدعوة وما يترتب على تكاليفها، ومن ثم فظمأة في سبيل الله عبادة، وجوعة في سبيل الله عبادة، وخطوة في سبيل الله عبادة، حتى الشوكة يشاكها في سبيل الله عبادة. ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. ثالثا نماذج من العبادة، وقد قصدنا من ذلك أن نشير إلى أركان الإسلام بعد الشهادة، باعتبارها في صدر العبادات، ثم نشير إلى عبادات أخرى لنؤكد معنى العبادة الواسع ومجالها الفسيح. أولا الصلاة. وحين نتحدث عن الصلاة لا نتحدث في مجال الدعوة عن أحكامها وأركانها وشروطها، ولكننا نشير إلى بعض معان تحيي في القلوب معنى الصلاة. هي أولا الصلة بالله عز وجل، حيث يقف العبد بين يدي ربه 5 مرات لأداء الفروض ومثلها أو ضعفها لأداء السنن وغير ذلك من النوافل. وكلما رزق العبد الخشوع وحاوله كلما أحس بلذة الصلاة وسعادة الصلة. فإذا استشعر معنى قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي 2/2، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وهي طهارة يحسها العبد منذ بدء الصلاة، منذ بدء الطهارة للصلاة، ويحسها وهو يسبغ الوضوء، فيستشعر قول علي بن الحسين حين كان يصفر وجهه مع الوضوء، فلما سئل قال: أتدرون بين يدي من أريد أن أقوم؟ فإذا فرغ من الصلاة أحس الاغتسال من ذنوبه، لو أن بباب أحدكم نهرا يغتسل منه كل يوم 5 مرات أيبقى من درنه شيء؟ وهي راحة للبال وقرة للعين يفزع إليها المسلم مع كل حدث يفزعه ليصلي صلاة الحاجة أو صلاة الاستخارة أو ليكون له مع الله في جوف الليل مناجاة تجلو عن القلب الصدأ. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال الحسن البصري: لم أجد من العبادة شيئا أشد من الصلاة في جوف الليل. فقيل له: ما بال المجتهدين أحسن الناس وجوها؟ فقال: لأنهم خلوا بالرحمن فألبسهم من نوره سبحانه وتعالى. ثانيا الزكاة. وهي فريضة غفل عنها أفراد كثيرون، وغفلت عنها الدول، وهي تحقق للفرد طهارة في باطنه، طهارة من الشح الذي يصيب الأنفس، وأحضرت الأنفس الشح، كما تحقق لمن يتلقاها طهارة من الغل والحقد والحسد الذي يصيب المحروم إذا أحس إهمال المجتمع، وهي تحقق تكافلا اجتماعيا يجعل المجتمع المسلم كالجسد الواحد يتداعى لما يصيب عضوا من أعضائه، وهي بتوزيعها على مصارفها تحقق مع التكافل الاجتماعي تكافلا اقتصاديا وسياسيا كذلك، خاصة إذا تولتها الدولة. وهي بعد نماء للمال، لأنه لا ينقص من مال صدقة، ولأن شرعها يدفع أصحاب الأموال إلى تشغيلها وعدم تعطيلها حتى لا تأكل الصدقة. أما شروطها وأحكامها فلذلك مكان آخر. ثالثا الصيام. الصيام مدرسة للتقوى. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ذلك إذا أحس المسلم استغلال شهر رمضان فلم يقف عند حد الامتناع عن الشهوتين وإنما جاوز ذلك إلى منع البصر والسمع والفؤاد عن أن يصله حرام، ثم كف القلب عما سوى الله سبحانه وتعالى حبا ورجاء وخوفا، ثم من وراء ذلك يرقق قلب الغني نحو الفقير ويدفعه إلى مزيد من التطوع في الصدقات، تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان أسخى ما يكون في رمضان، فضلا عما يستفيده الصائم في بدنه مما عدده المتخصصون. رابعا، الحج فريضة يستشعر فيها المسلم مع لباس الإحرام لباس الكفن، ومع موقف عرفة زحام يوم القيامة، ومع رمي الجمار خلع حظ الشيطان من النفس، ومع الطواف طواف الملائكة حول العرش، ومع استلام الحجر بيعة الله سبحانه على الطاعة، الحجر الأسود يمين الله في أرضه. وهكذا يرجع في النهاية كيوم ولدته أمه، إن الله يباهي بالحاج الملائكة فيقول: انظروا إلى عبادي أتوني غبرا من كل فج عميق، أشهدكم أني قد غفرت لهم. خامسا، ذكر الله. وأفضل الذكر قراءة القرآن، ففي كل حرف أجر، بل كل حرف بعشر حسنات، وقراءته يلزم أن تكون ترتيلا، ورتل القرآن ترتيلا، وتستلزم تدبره، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وتستلزم من بعد تلاوته يتلونه حق تلاوته، أي يحلون حلاله ويحرمون حرامه ويعملون حق العمل به. ومع القرآن الكريم ذكر الله، لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. وعلى العكس، لا يجلس قوم مجلسا لا يذكرون الله عز وجل ولا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة. ومع ذلك الدعاء فهو العبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، وأشرف العبادة الدعاء، ومن لا يسأل الله يغضب عليه. سلوا الله عز وجل، سلوا الله من فضله، فإن الله عز وجل يحب أن يسأل. وهناك أوقات وأوراد مأثورة نحيل عليها في مظانها. سادسا، العلم والتعلم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. يوزن يوم القيامة مداد العلماء ودماء الشهداء. يشفع يوم القيامة ثلاثة: الأنبياء، ثم العلماء، ثم الشهداء. انتهى الشريط الثاني من كتاب على هامش فقه الدعوة، وله بقية على الشريط الثالث.